السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يا بعد. فلا زلنا تحت عنوان وأما أحكام الإمام الخاصة به. خدنا أولا، هل يؤمن الإمام إذا فرغ من قراءة أم الكتاب؟ ثانيا، متى يكبر الإمام؟ متى يكبر الإمام؟ بعد تسوية الصفوف، بعد تسوية الصفوف، والخلاف في ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله. توقفنا عند ثالثا، وأما اختلافهم في الفتح على الإمام إذا ارتج عليه، فإن مالكا والشافعي وأكثر العلماء أجازوا الفتح عليه، ومنع ذلك الكوفيون، ومنع ذلك الكوفيون. إذا لبس على الإمام في القراءة، يعني قرأ سقطت منه آية، أو قرأ آية بصورة خطأ أو ما إلى ذلك، فهل يصحح له أحد من المأمومين أم لا؟ الجمهور قالوا نعم، أجازوا الفتح عليه، ومنع ذلك الكوفيون. وسبب الخلاف في ذلك اختلاف الآثار، وذلك أنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تردد في آية. روي عند أهل الاصطلاح إنما صيغة تمريض، يعني معناها أن الحديث إيه؟ ضعيف، لكن عند الفقهاء يتوسعون في استعمال هذه اللفظة. روي ليس المراد هنا أن الحديث الذي سيذكره المصنف رحمه الله ضعيف، لا، الحديث صحيح، رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تردد في آية، فلما انصرف قال: أين أبي؟ ألم يكن في القوم؟ أي يريد الفتح عليه. والحديث عند أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه أو لبس عليه، فلما انصرف من الصلاة قال: أفيكم أبي؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فما منعك؟ يعني ليه؟ طيب ما صححت ليش؟ فما منعك عند ابن حبان: فما منعك أن تفتح علي؟ فما منعك أن تفتح علي؟ أظن الحديث واضح، ولذلك ذهبت طائفة من أهل العلم إلى التفصيل، وهذا موجود عند الحنابلة، وبه قال الشيخ محمد بن الصالح العثيمين رحمه الله أن الخطأ إن كان في فاتحة الكتاب، ونحن نعلم أن فاتحة الكتاب بالنسبة للإمام فرض عند الجمهور، وواجب عند أبي حنيفة على الإيه؟ على قاعدته في التفريق بين الفرض والواجب. يبقى إذن يجب إصلاح أو الفتح على الإمام في هذه الحالة. طيب، وإن كان ذلك في القراءة غير الواجبة، لأن قراءة الفاتحة واجبة، فإن كان ذلك في القراءة غير الواجبة وهي ما تيسر من القرآن ما زاد على فاتحة الكتاب، فإن كان الخطأ الذي وقع فيه الإمام يحيل المعنى وجب أيضا الفتح عليه، وإن لم يحل المعنى فيستحب فقط الفتح على الإمام. والمستند هذا الحديث الذي ذكرته، وقد منع من ذلك ابن حزم رحمه الله، والحديث يرد عليه. يعني ابن حزم قال المأموم إن تكلم هل نوى بذلك القراءة؟ هل نوى بذلك القراءة؟ إن قيل نعم نوى بذلك القراءة، فهل يجوز له أن يقرأ مع الإمام؟ إن لم ينوي بذلك القراءة يبقى كان هذا كلاما. طبعا الكلام ده يعني يقال إن لم يرد الحديث، لكن ما دام الحديث قد صح عند أبي داود. وهناك حديث آخر عن مصر بن المصر بن يزيد، إلا أن أكون وهمت، عن مصر بن يزيد لكن إسناده ضعيف، أنه لم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من صلاة قال له يا رسول الله تركت آية كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام فهل أذكرتنيها أو ذكرتنيها، فألا أذكرتنيها أو ذكرتنيها، رب اللفظين المعنى واحد، لكن حديث ضعيف. وورد عن علي بن أبي طالب بإسناد صححه جماعة أنه قال إذا استطعمك الإمام فأطعمه. إذا استطعمك يعني الإمام لما يقف عند آية مثلا وقد نسي التي تليها أو تردد في الآية فأعادها مرة ثانية ووقف أيضا، يبقى في هذه الحالة إن كان هناك من المأمومين من يحفظ هذا الموضع يبقى عليه أن إيه أن يفتح على الإمام، وهذا أيضا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، ولذلك قال ابن رشد رحمه الله وأكثر العلماء أجازوا الفتح عليه، ومنع ذلك الكوفيون. وسبب الخلاف في ذلك اختلاف الآثار، وذلك أنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تردد في آية فلما انصرف قال أين أبي ألم يكن في القوم، أي يريد الفتح عليه. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يفتح على الإمام، لا هذا بعد طول هذا لا يصح أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لما نقول تعارض الخبرين إن كان أحدهما ساقطا يبقى خلاص ينبغي أن يعتمد الخبر الآخر بلا تردد، لا يفتح على الإمام. والخلاف في ذلك في الصدر الأول، والمنع مشهور عن علي. خلي بالك أنا لسه من 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 قليل ذكرت الأثر عن علي بن أبي طالب إذا استطعمك الإمام فأطعمه، والمنع مشهور عن علي، والجواز عن ابن عمر. أنت عارف أن ابن عمر هو الذي روى الحديث، فلبس عليه في القراءة عليه الصلاة والسلام فقال أفيكم أبي، قال فما منعك، لما وجد أبيا قال فما منعك، يعني إيه اللي منعك أن تصحح لي صلى الله عليه وسلم. والجواز عن ابن عمر مشهور. طيب انتهت هذه المسألة، يبقى الصواب أن يفتح على الإمام وإن كان ذلك في القراءة الواجبة، وهي عبارة عن قراءة سورة الفاتحة أو ما تيسر من القرآن، لكن الخطأ أحال المعنى، لكن الخطأ أحال المعنى، أخرج الآية عن معناها، يبقى يجب في هذه الحالة أن يصحح للإمام. وأما موضع الإمام، طبعا بعض الناس بعض الأئمة يمنعهم الكبر، لك ما حدش يفتح عليا، ليه ما حدش يفتح عليك؟ ده حكم شرعي، حكم شرعي، والنبي عليه السلام شرع لنا سنن الهدى، وهذا من سنن الهدى. والبعض كان يهدد بأمن الدولة، اللي هيفتح عليها بلغ في أمن الدولة، حاجة غريبة جدا، شيء غريب جدا، مخلوقات غريبة. وأما موضع الإمام فإن قوما أجازوا أن يكون أرفع من موضع المأمومين. أرفع يعني إيه؟ أرفع يعني في مكان أعلى. الإمام يقف، هل الإمام يقف في مكان أعلى من المأمومين؟ أم لابد أن يقف في مكان مساوي أو نفس الموضع الذي يقف فيه المأموم؟ طب إيه سبب إيه عن القصة دي؟ يعني لماذا تعرض لها الفقهاء؟ لأنها قد وردت أيضا عند أبي داود من حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه، أن حذيفة رضي الله عنه أما الناس بالمدائن، مدائن موضع، أما الناس بالمدائن على دكان، كان واقف على دكان، واقف مكان أعلى من المأمومين، فأخذ أبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه بقميصه فجبذه إليه، جبذه. فلما انصرف من صلاته قال له أبو مسعود: ألا تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: ما تذكرت ذلك إلا حين مددتني، مددتني عمديت إليك ومسكت القميص وشديت ناحيتك، إلا حين مددتني. ففعل هذا ناسيا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يبقى إذن كذلك ورد عند الدارقطني من حديث ابن مسعود، يبقى الحديث الأولاني أبو مسعود البدري، والحديث الثاني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عند الدارقطني وحسنه الألباني وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقوم الإمام على شيء والناس خلفه يعني أدنى منه، نهى أن يقوم الإمام أو أن يصلي الإمام على شيء والناس خلفه يعني أسفل منه، أسفل منه، وإسناده حسن. لكن المروي عن طبعا العلماء اختلفوا في هذه المسألة، ومنهم من ذكر أن هذا إنما في المسجد، لكن في خارج المسجد يجوز للمأموم أن يقوم في مستوى أعلى من الإمام أو أدنى من الإمام وما إلى ذلك. عطاء بن أبي رباح رحمه الله أجاز، طبعا البعض حد ذلك بقامة شخص، يعني الإمام ما يكونش في مقام أو مكان أعلى من المأموم إلا بحد أقصى قامة، قامة شخص. والشافعي رحمه الله يعني وسع في ذلك، قال 300 ذراع. طبعا هذه الأمور هم حتى الشافعية احتاروا في تأويل قول الشافعي رحمه الله أو تفسير أو معنى قول الشافعي رحمه الله. لكن عطاء بن أبي رباح رحمه الله التابعي الجليل قال: يقوم الإمام بالنسبة للمأموم أرفع منه مهما كان بغض النظر على المسافة، والعكس بالعكس إذا كان المأموم لا يخفى عليه حال الإمام. وهذا القول أيده ابن حزم رحمه الله وحكاه عن الإمام أحمد، حكاه عن الإمام أحمد رحمه الله وطائفة من أهل العلم، يعني أحمد والليث بن سعد، وهذا مذهب الإمام البخاري. طب ليه؟ ما هو النهي واضح أهو، ليه؟ قال: والله للحديث الثابت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، لما أول ما وضع المنبر في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وهو على المنبر وصلى بالناس، كبر ثم ركع ثم رفع ثم رجع بظهره القهقرة، يعني بظهره كده رجع القهقرة، ما نقولش رجع بظهره القهقرة، ثم رجع القهقرة يعني رجع بظهره إلى أن نزل فسجد على الأرض، ثم قام بعد ذلك وصعد على المنبر وأكمل الصلاة صلى الله عليه وسلم، وقال: إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي ولتأتموا بي صلاة الله وسلامه عليه، إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي ولتأتموا بي. الحديث ده سنحتاج إليه عند الكلام عن العمل في الصلاة، العمل في الصلاة، لأن العمل في الصلاة بعض الناس يعني إيه مش الأمر مش منضبط، يعني مثلا أبو حنيفة رحمه الله، لا أقصد أن كلام العلماء غير منضبط، أن أقصد الناس في أحوالهم في داخل الصلاة لا ينضبطون ولا يعني يتبعون ضابطا معينا. أبو حنيفة رحمه الله منع من العمل في الصلاة تماما، حتى أنه قال: من أشار إشارة تفهم عنه بطلت صلاته. ليه؟ لأننا نهينا عن الكلام في الصلاة. والكلام عند اللغويين أعم من الكلام عند النحويين. الكلام عند، أنا أعتقد أننا تعرضت لهذه المسألة من قبل. الكلام عند النحويين هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، لكن عند اللغويين عبارة عما تحدث منه فائدة. يعني مثلا إن قلت له تطعم الآن، فأشار برأسه أن لا، يبقى ده كلام، هذا كلام عند عند اللغويين. فلذلك قال أبو حنيفة رحمه الله: إن أشار المصلي إشارة تفهم عنه بطلت صلاته. طبعا هذا مردود بنصوص عديدة، منها مثلا حديث ثابت في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما، وكان ذلك حين صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام، فقام دخل يصلي. قالت: فقلت للجارية: قومي إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وقولي له: تقول لك أم سلمة نهيت عن الركعتين بعد العصر وأراك تصليهما، فإن أشار إليك أن تأخري فتأخري. فأشار إليها، يعني معناها أن الجارية قامت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له هذا، فأشار إليها أن تأخري فتأخرت. فلما قضى صلاته قال قال: يا بنت أبي أمية. مين بنت أبي أمية؟ أم سلمة، اسمها هند بنت أبي أمية رضي الله تعالى عنها وعن سائر أمهات المؤمنين وسائر الصحابيات. سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه قد جاءني وفد عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فصليتهما الآن. محل الشاهد أن الجارية كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إليها أن تأخري فتأخرت. فيبقى أبو حنيفة قال: أي إشارة تفهم عنه تبطل بها الصلاة. وقال الجمهور: يجوز للمصلي أن يعمل أو يعمل ثلاث حركات في الصلاة. طب ليه يا جماعة ثلاث حركات؟ ابن قدامة، نرجع لكلام ابن قدامة في مسألة القصر، سيأتي في صلاة القصر إن شاء الله. لكن ابن قدامة يقول لك: أنت يعني كيف تحدد، يعني إزاي تقول أن ثلاث حركات لا تبطل الصلاة؟ فإن تحرك حركة الرابعة بطلت صلاته. من أين لك هذا؟ التقدير بابه التوقيف، التقدير بابه التوقيف، وإلا كان تحكما، والتحكم في الشرع باطل. يعني إيه؟ لما تيجي تقول دلوقتي ثلاث حركات لا تبطل الصلاة، الحركة الرابعة تبطلها، يجي واحد تاني يقول لك لا، خمس حركات لا تبطل الصلاة والحركة السادسة تبطلها، واحد يقول لك لا، 20 حركة لا تبطل الصلاة والحركة 21 هي التي تبطلها. فدي كلها تقديرات ما أنزل الله بها من سلطان. طب ما نعمل إيه؟ قال ابن قدامة: مرد ذلك إلى العرف، مرد ذلك إلى إلى العرف، يعني ما كان عند الناس يسيرا لا تبطل به الصلاة، وما كان في عرف الناس كثيرا تبطل به الصلاة. يبقى القلة والكثرة في العمل في الصلاة مردودة إلى العرف، وهذا فيه أيضا ما فيه. إزاي؟ يعني مثلا في بلد من البلدان تجد أن الإنسان المصلي يقف ويعدل غطاء الرأس ومش عارف يجيبه كذا ويجيبه كذا وما إلى ذلك. يبقى الرجل لو صلى هذه الصلاة في بلده لا تبطل، بينما إذا جاء إلى مصر مثلا وصلى هذه الصلاة بطلت صلاته. يعني إذا تتغير مبطلات الصلاة من مكان إلى مكان، ما ينفعش. أمال إيه طيب؟ قال ابن حزم رحمه الله: إن كانت الحركة أو إن كان العمل في الصلاة لمصلحة جاز قليله وكثيره، وإن كان لغير مصلحة لم يجز لا قليله ولا كثيره. حتأتي بقى الأدلة، لكن احتجوا يعني ابن قدامة رحمه الله لما رد من قال ثلاث حركات، رد هذا بحديثنا، حديث الباب، حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، وبحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم أما الناس وهو يحمل أمامة بنت زينب، فكان إذا ركع وضعها، وإذا رفع حملها، وإذا سجد وضعها، كل هذا طبعا أكثر من ثلاث حركات. طيب، يبقى نعود إلى حديث سهل رضي الله تعالى عنه، محل الشاهد منه أنه صلى الله عليه وسلم على المنبر في مقام أرفع من من المأمومين. بعض أهل العلم ومنهم الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوتار قال لا، هو عليه الصلاة والسلام إنما فعل هذا في على المنبر كما بين، إنما فعلت ذلك لهذا لتأتموا بي وتعلموا صلاتي لتعلموا صلاتي ولتأتموا بي. طب هل يجوز النبي عليه السلام يصلي صلاة باطلا يعلم الناس؟ طب ما ينفعش. نفس الشوكاني رد على نفسه في كتابه السيل الجرار وقال ليس معنى أنه كان يعلم الناس أنه يصلي صلاة خارجة عن الصلاة عن الصلاة الصحيحة. إذن هذا الحديث يبين أنه يجوز للإمام أن يقوم في مقام أرفع من المأموم، وأن هذه المسألة، وأما طيب إن قام في مقام أخفض من المأموم، لهذه المسألة مسكوت عنها، لكن نحن نتكلم عن المسألة المنصوصة اللي هي ألا يصلي الإمام في مقام أرفع من من المأموم. طيب، وأما موضع الإمام فإن قوما أجازوا أن يكون أرفع من موضع المأمومين، وقوم منعوا ذلك، وقوم استحبوا من ذلك اليسير، وهو مذهب مالك. مذهب مالك إيه؟ أنه استحب اليسير، أن يقوم الإمام في مقام أعلى من المؤمنين من المأمومين بقدر يسير. وسبب الخلاف في ذلك حديثان متعارضان، أحدهما الحديث الثابت أنه صلى الله عليه وسلم أما الناس على المنبر ليعلمهم الصلاة، اللي هو حديث مين؟ سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، وأنه كان إذا أراد أن يسجد نزل من على المنبر. والثاني ما رواه أبو داود أن حذيفة رضي الله عنه أما الناس على دكان، فأخذ أبو مسعود، خليه صلحها، مكتوب ابن مسعود، يا أبو مسعود، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجذبه أو جبذه، فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك أو ينهى عن ذلك أو ينهون عن ذلك، وقد اختلفوا. لا طبعا بقية الحديث أو الأثر أن حذيفة قال بلى قد تذكرت أو قد انتبهت حين مددتني، أي جبذت قميصي ومددته. وقد اختلفوا هل يجب على الإمام أن ينوي الإمامة أم لا، فذهب قوم إلى أنه ليس ذلك بواجب عليه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قام إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد دخوله في الصلاة، ورأى قوم أن هذا محتمل، وأنه لابد من ذلك إذا كان يحمل بعض أفعال الصلاة عن المأمومين. وهذا على مذهب من يرى أن الإمام يحمل فرضا أو نفلا عن المأمومين. الحاصل في هذه المسألة، يعني ابن عباس لما دخل وأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينوي الإمامة، ولكن حين دخل ابن عباس لكي ينعقد ثواب الجماعة، فإنه للإمام ينبغي أن ينوي الإمامة، لكن الإمام إن لم ينوي الإمامة وأتم به ناس، فهؤلاء الناس تحسب لهم صلاة الجماعة ويأخذون ثوابها، وهو لا يأخذ الثواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في الحديث العظيم حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب هو النوى الانفراد هل يجوز ان ينتقل من نية الانفراد الى نية الامامة؟ للاحاديث متعددة في هذا وسيأتي ذلك ان شاء الله بعد قليل. الحديث في هذا متعددة ان الانسان ممكن يدخل في الصلاة منفردا ثم يأتي من يأتم به فتنعقد الجماعة. ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أبي داود، هذا لن يأتي في موضعنا هذا ولكن سيأتي في مسألة الإيه الجماعة الثانية، أن رجلا دخل المسجد وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقام ليصلي، فقال صلى الله عليه وسلم من يتصدق على ذا فيصلي معه، فقام رجل من أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فصلى مع ذلك الرجل. عند ابن حبان أن الذي قام ليتصدق على المصلي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لكن الإسناد ضعيف، الإسناد ضعيف. من يتصدق على ذا فيصلي معه، الصدقة دي إيه؟ الرجل يصلي منفردا، فالذي سيقوم ليتصدق عليه يريد أن يعقد له صلاة الجماعة، فلا بد أن ينوي الإيه؟ أن ينوي الإمامة. قال ابن رشد رحمه الله: الفصل الثالث في مقام المأموم من الإمام والأحكام الخاصة بالمأمومين. مقام المأموم من الإمام والأحكام الخاصة بالمأمومين. طبعا مسألة هل الإمام يحمل عن المأموم شيئا أم لا تعرضنا لها سابقا وسنتعرض لها فيما بعد أيضا. أنا ذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه: إنما جعل الإمام ليؤتم به. يبقى جعل لي ليؤتم به ألفا، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، دي رواية الصحيحين. في رواية الخمسة: فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. إذا قرأ فأنصتوا هذه أيضا وردت في إيه؟ في حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم، كل ده مر بينا قبل ذلك. إنما جعل الإمام ليؤتم به. الفصل الثالث في مقام المأموم من الإمام والأحكام الخاصة بالمأمومين. في مقام المأموم من الإمام إحنا نجيب الاحتمالات كلها. إن كان الإمام ما دام إماما يبقى لابد أن هناك من يأتم به وإلا يكون منفردا. في حاجة اسمها أنه يبقى إمام يصلي لوحده؟ لا، إمام يعني أتم به أحد. فإن ائتم به واحد فقط يقف عن يمينه، طب ائتم به اثنان يقفان خلفه، طب ائتم به رجل وامرأة فالرجل عن يمينه والمرأة خلفهما، طب ائتم به صبي وامرأة نفس الشيء، الصبي جنب الإمام إلى جنب الإمام والمرأة خلف الإمام. ورد يعني في مسألة إن ائتم بالإمام شخصان مأمومان يبقى يقفان عن يمينه وعن شماله. دي بس دي يعني ايه، هي الصورة دي ورد فيها خلاف عند أبي حنيفة رحمه الله، فإنه قال في هذه الحالة يقفان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله عن يساره يعني، وقال الجمهور لا يقفان خلفه، وسيأتي الكلام على ذلك بإذن الله تعالى. وفي هذا الباب خمس مسائل. المسألة الأولى: اتفق جمهور العلماء على أن سنة الواحد المنفرد أن يقوم عن يمين الإمام لثبوت ذلك من حديث ابن عباس وغيره رضي الله تعالى عنهما. طيب حديث ابن عباس هذا عند أحمد والنسائي أنه قام ليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقف إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت عائشة خلفهما رضي الله تعالى عنها. يبقى إذن كان موقف المأموم اللي هو ابن عباس عن يمين الإمام، وكان موقف عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث خلف النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تتذكرون الحديث الذي تعرضنا له في المرة السابقة، حديث أنس بن مالك لما قال: صففت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت المرأة من إيه؟ من ورائنا. المرأة العجوز، كانت العجوز اللي هي أم سليم رضي الله تعالى عنها، صلت خلفهما في منفردة رضي الله تعالى عنه. طيب، كذلك الحديث المشهور من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح لما قال: بت عند خالتي ميمونة. وفي هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقام يصلي، فقام ابن عباس عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعله عن يمينه، حتى أقامه عن يمينه صلوات الله وسلامه عليه. يبقى موقف الواحد فين؟ عن يمين الإمام. طيب، وأنهم إن كانوا ثلاثة سوى الإمام قاموا وراءه. إن كانوا ثلاثة غير الإمام ليه؟ لأن دي مسألة ما فيهاش خلاف. إن كان القوم أربعة تقدم أحدهم، أما الثلاثة ووقفوا خلفه. طب إن كانوا ثلاثة بالإمام، هنا بقى إيه الخلاف اللي وقع؟ فإن الجمهور قالوا يقفان خلف الإمام، هما اتنين دلوقتي، التلاتة فما فوق ما فيش خلاف في أن الإمام يتقدمهم. أما إن كانوا اثنان، إن كانوا اثنين مع الإمام، هنا وقع الجمهور قالوا يقفان أيضا خلف الإمام. طب إيه حجة الجمهور؟ قال: والله حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيح أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قال: فقمت عن يساره فأخذ بيدي حتى أقامني عن يمينه. ثم جاء جبار بن صخر، فابن رشد هنا قال جابر، صلحها، جبار بن صخر، فقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر: فأخذ بأيدينا فدفعنا حتى أقامنا وراءه عليه الصلاة والسلام. يبقى لما كان واحد وقف عن يساره فأداره حتى أقامه عن يمينه صلى الله عليه وسلم، فلما جاء الثاني وقام عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام، دي الهيئة التي اعتمدها أبو حنيفة، جابر عن يمينه وجبار بن صخر عن يساره صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام دفعهما إلى الخلف. وهذه حجة الجمهور، حجته الجمهور هي حجة واضحة. ولكن ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنهم إن كانوا ثلاثة بالإمام وقف أحدهما عن يمين الإمام والثاني عن يسار الإمام. طب ليه يا جماعة؟ أما نشوف كلام ابن رشد، لأن في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، الحديث ده إيه؟ إن الأسود بن يزيد جاء مع عمه علقمة إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فأقام الصلاة وأراد أن يصلي الظهر رضي الله تعالى عنه، قال: فقمت عن يمينه وقام، فقمنا خلفه. مين اللي قاموا خلفه؟ الأسود بن يزيد وعمه علقمة، فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والثاني عن يساره، فلما صلى قال هكذا، يعني فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة، يبقى على خط واحد. إذا كانوا ثلاثة إزاي بقى؟ إزاي يا جماعة الكلام ده؟ فأهل الحديث قالوا هذا الحديث رفعه خطأ. ابن عبد البر قال هذا الحديث رفعه خطأ، وإنما هو موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، والإسناد صحيح، لكن إيه ده موقوف على ابن مسعود، الرافع هو الذي أخطأ في الرفع، لكن من وقفه، وقد ورد موقوفا عند مسلم والترمذي بالإسناد الصحيح، يبقى إذن هو موقوف. الموقوف طبعا ده فعل الصحابي، أما المرفوع اللي هو فعل النبي عليه السلام فده وارد في حديث جابر، واضح في حديث جابر يا جماعة، مش كده؟ فالمسألة دي يعني إيه لا ينبغي أن يتنازع فيها. وهنا ملاحظة، أتتذكرون حكم في حكم صلاة الجماعة ما رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من قوله من قول ابن مسعود من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليؤدي هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنها من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي ذلك المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم إلى آخره. هل تتذكرون مذهب الإمام أحمد أن صلاة الجماعة تنعقد في المسجد وفي خارج المسجد؟ هذا ابن مسعود راوي الأثر أو صاحب هذا الأثر صلى أقام ليصلي فجاء الاثنان فانعقدت الجماعة بالثلاثة. يبقى احنا ابن رشد ذكر حالتين إلى الآن، الحالة الأولى الواحد عن يمين الإمام ودي ما فيهاش خلاف، الخلاف اللي فيها ضعيف قوي. ليه؟ واحد قال إن هو إبراهيم النخعي على ما أذكر قال يصلي وراء الإمام، لكن هذا ما يعني مذهب ضعيف جدا، ليس له ما يؤيده. وأنهم إن كانوا ثلاثة اتفاق، إن كانوا ثلاثة سوى الإمام صلوا وراء الإمام، دي الحالة الثانية. واختلفوا إذا كان اثنين سوى الإمام، نقدر نقول خلاف بقى. الجمهور قالوا يقفان وراء الإمام، وأبو حنيفة رحمه الله قال يقفان عن يمينه وعن شماله وعن يساره. واختلفوا إذا كان اثنين سوى الإمام، فذهب مالك والشافعي إلى أنهما يقومان خلف الإمام، وقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون بل يقوم الإمام بينهما. والسبب في اختلافهم أن في ذلك حديثين متعارضين، أحدهما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جابر بن صخر صلحها جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى قمنا خلفه. دي حجة الجمهور. والحديث الثاني حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، حديث ابن مسعود عند أحمد ورواه النسائي بمعناه، النسائي وابو داود، يعني هو بالمعنى عند أبي داود والنسائي لكن ده لفظ أحمد. والحديث الثاني حديث ابن مسعود أنه صلى بعلقمة الأسود فقام وسطهما وسطهما وأسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنت عارف بقى القصة إن الأسود ابن يزيد وعمه علقمة أتيا إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فأقام الصلاة ليصلي الظهر، قال فقمنا خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره. ده كلام جميل جدا موقوف لحد دلوقتي. أما الحتة الأخرانية وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إذا كانوا ثلاثة، دي بقى إيه؟ ضعيفة. في مقابلها حديث ضعيف آخر من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فليتقدم أحدهم، وده من حديث الحسن البصري عن سمرة بن جندب، وإحنا تعرضنا لهذا الأمر من قبل وأن هذا مرسل ضعيف. طيب يبقى ده الحديث الثاني يا جماعة، ها؟ وأسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر واختلف رواة هذا الحديث فبعضهم أوقفه وبعضهم أسنده، والصحيح أنه موقوف. والصحيح أنه موقوف اللي هو الأثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وأما أن سنة المرأة أن تقف خلف الرجل أو الرجال إن كان هنالك رجل سوى الإمام، أو خلف الإمام إن كانت وحدها، ممكن تبقى خلف الإمام إن كانت بتصلي مع الإمام، مش احنا قلنا إن الجماعة بتنعقد بالإمام وبرجل أو امرأة، بل قال طائفة من أهل العلم بالرجل والصبي المميز الذي يصلي صلاة صحيحة تنعقد الجماعة به أيضا. طيب المرأة احنا شفنا في حديث عائشة رضي الله عنها في الأول خالص كيف أنها وقفت خلف النبي عليه السلام ووقف ابن عباس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الصحيح فصففت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصفت المرأة خلفنا، يبقى موقف المرأة فين؟ في الخلف. وكذلك ذكرت وأنا أتكلم عن حكم إمامة النساء ذكرت حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وذكرت الأثر الموقوف عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال أخرهن من حيث أخرهن الله، فالمرأة تقف خلف الصفوف، إن كان الإمام ومعه صبي يقف إلى جنب الإمام كما في حديث ابن عباس الذي ذكرته أولا عند أحمد والنسائي. طيب وإن كان صبيان، إن كان الذي يصلي خلف الإمام صبيين فحديث أنس بن مالك في الصحيح فصففت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصفت المرأة خلفنا. طيب إن كان رجل الرجل ومعه امرأة واحدة فالمرأة تقف خلف الرجل لا إلى جواره، لا إلى جواره، تقف خلفه وهكذا. وأما أن سنة المرأة أن تقف خلف الرجل أو الرجال إن كان هنالك رجل سوى الإمام أو خلف الإمام إن كانت وحدها فلا أعلم في ذلك خلافا لثبوت ذلك من حديث أنس الذي أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا، والذي أخرجه عنه أيضا مالك أنه قال فصففت أنا واليتيم وراءه عليه الصلاة والسلام والعجوز من ورائنا. خلاص، قبل أن ننتقل إلى العبارة التالية وسنة الواحد عند الجمهور أن يقف عن يمين الإمام، ما احنا قلنا بقى لحديث ابن عباس حين بات عند ميمونة، ولحديث ابن عباس لما صلى على يمين النبي عليه السلام وصلت عائشة خلفهما عند أحمد والنسائي عن يمين الإمام، لحديث ابن عباس حين بات عند ميمونة وقال قوم بل عن يساره، عن يساره طبعا ده مضاد منافي للأحاديث، الذي قام عن يساره أداره عليه الصلاة والسلام حتى أقامه عن يمينه، مش كده؟ حديث جابر. ولا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام، وأنها إن كانت مع الرجل صلى الرجل إلى جنب الإمام والمرأة خلفه. خلينا في مسألة الرجال وصف الرجال. ابن سيد الناس رحمه الله قال ولا خلاف في أن هذا على سبيل الاستحباب في كيفية وقوف الرجال مع الإمام، أن هذا على سبيل الاستحباب، بل ما يعني إن صلى النووي رحمه الله ذكر بقى ذكر هيئات، هذه الهيئات نقلها عن الشافعي وعزاها للأم، رجعها في المجموع ذكر أن الشافعي رحمه الله نص على أن هذا الأمر على جهة الاستحباب، لكن إن صلى اثنان فوقف عن يمين الإمام أو وقف عن يسار الإمام أو وقف وراء الإمام واحد وراء واحد، يعني بعد إيه طابور الإمام وبعدين واحد وبعدين واحد تاني وهكذا، ذكر أن كل ذلك يكره لكن الصلاة صحيحة ولا يحتاج إلى سجود سهو، لا يحتاج إلى سجود السهو. لكن انا عندي نظر يعني عندي وقفه في مساله الايه، ان يصلي الامام ثم راه واحد ثم راه واحد اخر، سياتي الكلام على هذه المساله ان شاء الله. ان واحد يصلي منفردا خلف الصف دي قصه سياتي الكلام عنها بعد قليل ان شاء الله. طيب قلنا ان المراه خلف الايه، النساء خلف الرجال اخرهن من حيث اخرهن الله. فان صلت المراه بحذاء الرجال او متقدمه على الرجال، وهذا يحدث كثيرا في الحرم، يحدث في الحرم والبعض يظن ان الصلاه باطله وما الى ذلك، فهذا يكره، ولكن الصلاه صحيحه، صلاه الرجال والنساء سواء الذي وقف بحذاء المراه او الذي تقدمت عليه الايه المراه، يكره هذا للاثر ابن مسعود ولفعل الفعل المنقول عن النبي عليه السلام ان المراه صفت خلفه وخلف الايه الصبيان الصبيين، ولان النساء صفوف بعد صفوف الرجال، حديث ابي هريره خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وهكذا. لكن في مساله الزحام مثلا، شده الزحام، البعض بيتصور ان هو بيصلي كده وان الايه وان الصلاه باطله، لا ليس باطله عند الجمهور، وانما بقى هنا تفصيل عند يعني ايه او الخلاف هنا عند ابي حنيفه رحمه الله، لكنه خلاف عجيب يعني تعجب منه الحافظ ابن حجر رحمه الله. وذلك ان ابا حنيفه قال فان وقف الرجال في صف فجاءت امراه فوقفت في بحذاء صف الرجال بطلت صلاة الرجال وصحت صلاة المرأة. كيف هذا؟ كيف هذا؟ الرجال لم يفعلوا شيئا يبطلوا الصلاة، دول واقفين وقوفا صحيحا، ثم تأتي امرأة تقف إلى جوار صف الرجال فتبطل صلاة الرجال، وتلك المرأة التي خالفت الحكم الشرعي في النهاية، ينبغي عليها أن تتأخر، صلاتها صحيحة؟ قال الحافظ وحكاية هذا القول تغني عن تكلف رده، يعني القول واضح ان هو ايه ظاهر الفساد. فاذا لا تبطل صلاة الرجال ولا تبطل صلاة الايه النساء. هذه هي الايه المسألة الاولى. اعتقد ان الوقت انتهى، فنؤجل بقى الكلام عن المسألة الثانية إن شاء الله إلى المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.